والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة رقم 5. قال: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك، خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، صومه يكون باطلا، ويجب عليه الإمساك بقية النهار. بالرغم من فساد صومه وبطلان صومه، لكنه يجب عليه الإمساك باقي النهار إذا كان في شهر رمضان، اللي سميناه سابقا بالإمساك الشن التأدبي. وأما في غيره، يعني غير شهر رمضان، من الواجب الموسع والمعين، فلا يجب الإمساك إذا أفسده بالشر في هذه الحالة، لا يجب عليه الإمساك في باقي شنو، في باقي النهار، فلا يجب عليه الإمساك، فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين، احتياط استحبابي في خصوص الواجب الشنو المعين. هذه هي المسألة. هذه المسألة كما تلاحظون فيها عدة فروع. موضوع المسألة واضح، موضوع المسألة هو هذا، أنه صائم غلب عليه العطش بحيث خشي منه الهلاك، هذا موضوع مسألة المتن، بحيث خاف منه ماذا؟ الهلاك، هذا هو موضوع المسألة. الأحكام اللي ثبتها المتن في حقه هي عبارة، الحكم الأول هو أنه ذكر بأنه هذا يجوز له شرب الماء بمقدار الضرورة، بمقدار رفع هذا الهلاك، هذا هو الحكم الأول أنه يجوز له الشرب. ظاهر أن المسألة إذا كانت مسألة هلاك، بحيث إذا ترك شرب الماء يخاف ماذا؟ يخاف الهلاك، ظاهر أنه مو جواز يثبت، وإنما الوجوب هو الذي يكون ثابت، بمعنى أنه يجب عليه ماذا؟ أن يشرب مقدار من الماء حتى يرفع عن نفسه ماذا؟ الوقوع في التهلكة. وهذا واضح جدا، مو أنه يجوز له أن يشرب، ما معنى أنه يجوز له أن يشرب والحال أنه إذا لم يشرب يقع في ماذا؟ في الهلاك. يجب عليه إنقاذ نفسه، نفس محترمة يجب عليه إنقاذها، ولا يجوز له إلقاء نفسه في التهلكة. وهذا واضح أنه يجب عليه أن يشرب، مو فقط أنه يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يشرب. نعم، إذا عممنا الحكم لغير ما فرض السيد الماتن، كما هو موجود في كلمات الآخرين، الفقهاء الآخرين، هو أن المسألة لا تختص بما إذا خاف على نفسه شنو الهلاك، لا، إذا كان يقع في الحرج خاف على نفسه الضرر غير الهلاك، أيضا هنا في المقام نلتزم بماذا؟ نلتزم بثبوت هذا الحكم، لكن على نحو الجواز كما يقول السيد الماتن، بمعنى أنه إذا خاف على نفسه، أصابه العطش وخاف على نفسه الضرر، أن يقع في ضرر، أو خاف على نفسه أن يقع في الحرج، يقع في الحرج، كما في بعض الحالات اللي هي محل ابتلاء وذكروها الفقهاء المتأخرين في الرسالة والعملية، هذا العامل البنا الكاسب اللي عمله يكون تحت الشمس وفي صوم شهر رمضان، يقع في الحياة صوم شهر رمضان لا يتمكن هو من أن يعمل، بل يتمكن من الصوم إذا جلس في بيته، لكن أن يجمع بين الصوم وبين هذا العمل الشاق هذا هو لا يتمكن منه، فهو نقول له، يعني القاعدة الأولية نقول له اجلس في بيتك ويجب عليك ماذا؟ أداء الصوم، لكنه سوف يقع في ماذا؟ في الحرج، سوف يقع في الحرج، فهنا جوزوا وقالوا لأجل نفي الحرج أدلة نفي الحرج أدلة نفي الضرر، في المقام تجري، وحينئذ يجوز له أن يتناول ماذا؟ أن يتناول من الماء بمقدار الضرورة، بمقدار ما يرتفع به الحرج، بمقدار ما يرتفع به الشنو الضرر. فالحكم واضح مما لا ينبغي الإشكال فيه، لا في الجواز فقط بل في وجوب شرب مقدار من الماء في بعض الحالات على الأقل، لا في جميع ماذا؟ لا في جميع الحالات. هذا الحكم الدليل عليه شنو؟ الدليل عليه واضح، أدلتنا في الحرج، أدلتنا في الضرر، أدلة الاضطرار. ما من شيء أحله الله حرمه الله إلا وقد أحله لمن شنو؟ لمن اضطر إليه. وأدلة نفي الاضطرار ونفي الحرج كما ذكرنا. يضاف إلى هذه الأدلة التي تدل على جواز الشر في بعض الحالات بل وجوب الشر في حالات أخرى، هناك روايتان تدلان على ماذا؟ على هذا الحكم نفسه. وهاتان الروايتان مرويتان في الباب السادس عشر من أبواب من يصح منه الصوم، من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول هذا الحديث الأول يرويه المشايخ الثلاثة في كتبهم، الشيخ الكليني يروي، والشيخ الصدوق يروي، والشيخ الطوسي أيضا يرويه في التهذيب. الحديث الشيخ الكليني السند ما الشيخ الكليني هذا محمد بن يعقوب، يعني حسب نقل صاحب الوسائل عن الكافي، محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدق، عن عمار. نقرأ المتن أولا. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطاش، يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي. نهاه ماذا؟ عن الارتواء من الماء، وإنما يشرب ماذا؟ بمقدار ما يمسك به رمقه. هذه الرواية. الرواية الثانية أيضا نقراها. الرواية الثانية يرويها أيضا صاحب الوسائل عن الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل ابن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لدينا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون، بهذا المقدار ماكو مانع من أن يشربوا. هاتان الروايتان أيضا استدل بهما على هذا الحكم الأول، وهو ماذا؟ وهو جواز الشرب بمقدار ما ترتفع به الضرورة، أو بمقدار ما يسد به الرمق كما في الرواية الأولى، أو بمقدار ما تروى به نفوسهم كما في الرواية الثانية. بالنسبة إلى الموثقة، الرواية الأولى موثقة عمار، هكذا عبر عنها موثقة عمار، الموجود في الوسائل كما قريناها العطاش، موجود في الوسائل شنو قلنا؟ العطاش، يصيبه العطاش، وهو الموجود أيضا في الكافي المطبوع، في الكافي المطبوع الموجود شنو؟ العطاش. من هنا قد يقال بأنه لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لأن هذه ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى مسألة داء العطاش الذي يصاب بداء العطاش، وهذا إلى أحكام خاصة به ما لا علاقة بمحل الكلام. هذا يجوز له أن يترك الصوم وتجب عليه الفدية عن كل يوم شنو بمد أو مدين، كما في سيأتي هذا حكمه. هذا يجوز له ترك الصوم، يترك الصوم لا يجب عليه الصوم، مثل الشيخ والشيخة وكذا المرضع في بعض الحالات ذو العطاش، هذا واحد منهم، يجوز له ترك الصوم. فهل الرواية ناظرة إلى ذي العطاش الذي هو مرض يبتلي به الإنسان، وإذا ابتلى به نستجير بالله؟ لا يروى أبدا على ما قالوا أنه لا يرتوي إطلاقا، مهما شرب من الماء لا يرتوي، مرض مستمر ودائم إلى مقتضي الاستمرار، هذا يسمى بذي العطاش، وهذا له حكم خاص. الرواية هل هي ناظرة إليه؟ إذا كانت ناظرة إلى العطاش كما هو مقتضى ما ينقله صاحب الوسائل عن الكافي وما هو موجود في الكافي المطبوع، حينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا في الإشكال على الاستدلال بماذا؟ بالرواية. لكن الموجود في التهذيب، تهذيب الشيخ الطوسي نقلا عن الكافي، يعني التهذيب في التهذيب يرويها مرتين، يروي نفس الرواية مرتين، مرة ينقلها عن الكافي ومرة لا، هو ينويها بسنده عن عمار بن موسى الصاباطي من دون أن يمر بماذا؟ بالشيخ الكليني. في التهذيب نقلا عن الكافي الموجود فيه هو العطش للعطاش، يعني الرجل يصيبه العطش للعطاش، كما أن الموجود في الموضع الثاني من التهذيب الذي ينقله عن عمار بسنده مو عن الكافي، أيضا الموجود شنو؟ نفس الرواية الموجود فيها شنو أيضا؟ العطش. الأول موجود في الجزء الرابع صفحة 240 الحديث التاسع، هذا ما ينقله عن الكافي تهذيب، والثاني موجود في الجزء الرابع أيضا صفحة 326 الحديث الثامن والسبعون، هذه اللي يرويها بسنده عن عمار وفيها أيضا شنو؟ العطش بدل شنو؟ بدل العطاش. في الفقيه في الجزء الثاني صفحة 84 حديث 376 أيضا يروي نفس الرواية بسنده عن عمار بن موسى الصاباطي، والموجود فيها هو العطش للعطاش. كما أن كثير من الكتب الاستدلالية عندما تذكر الرواية تنقلها بالعطش، تذكر العطش لا ماذا؟ للعطاش، كالجواهر وغير الجواهر. زين، اللي يريد نقوله هو أن الأقرب والأظهر أن ما ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكافي هو الأصح، يعني أن الموجود في الرواية هو العطش لا ماذا؟ للعطاش، وذلك بهذه القرينة، القرينة هي أن الرواية تعبر عن الرجل يصيبه، يصيبه، هذا التعبير ظاهر في ماذا؟ في أن هذا أمر عارض، أن هذا أمر ماذا؟ أمر عارض، مو أنه له 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 مقتضي لدوامه واستمراره، وإنما هو شيء يتفق أن يحصل شنو للإنسان، ولذا يكون المناسب لهذا أن يقول يصيبه العطش لا يصيبه شنو العطاش، ذاك مرض مستحكم له مقتضي الدوام والاستمرار. التعبير يصيبه، يصيبه العطش، هذا أنسب من أن يقول يصيبه ماذا؟ العطاش. هذا من جهة. من جهة أخرى ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه من أنه ذو العطاش لا معنى لنهيه عن الارتواء كما ورد في آية الرواية، لأنه في الرواية نهي عن ماذا؟ عن الارتواء. يقول لا معنى لنهيه عن الارتواء، لماذا؟ لأن ذا العطاش لا يرتوي أبدا على ما قاله، لا يرتوي أبدا، لا يرتوي، فما معنى أن ينهى عن ماذا؟ عن الارتواء. فهذا أيضا جعلها قرينة على ماذا؟ على أن المقصود هو العطش، أن المقصود هو يصيبه العطش، وهذا يتمكن أن يرتوي ويتمكن أن شنو لا يرتوي. وقال له لا، لا يجوز لك أن تشرب بمقدار ما يسد الرمق، ونهاه عن الارتواء، نهي معقول، هو قادر على الارتواء فينهى عنه، بينما الأول ذو العطاش هو ليس قادر على ماذا؟ على الارتواء، فلا معنى لنهيه عنه. هذه هم قرينة ثانية. الساق لو فرضنا أنه لم تتم هاتان القرينتين، يمكن ترجيح ما يعني ترجيح نسخة العطش على نسخة العطاش، بأن يقال هكذا، بأن النقل عن الكافي مختلف، يعني هناك تعارض في النقل عن الماذا؟ عن الكافي، لأنه صاحب الوسائل كما قلنا ينقل عن الكافي العطاش، وهكذا الموجود في النسخة المطبوعة للكافي أيضا العطاش، بينما الشيخ الطوسي ينقل عن الكافي ماذا؟ العطش، وهذان نقلان تعارضا تساقطا، فيمكن الرجوع حينئذ إلى ما في الفقيه أو ما في التهذيب الذي ينقله بسنده عن ماذا؟ عن عمار بن موسى الصاباطي، لأن هذا سند معتبر، شيخ الطوسي شيخ الصدوق يرويها بسنة، طريق الشيخ الصدوق إلى عمار طريق صحيح، طريق الشيخ الطوسي إلى عمار أيضا طريق صحيح، وحينئذ هذا سند معتبر، نحن نأخذ بهذا السند المعتبر والموجود فيه شنو؟ العطش، ونستدل بهذه الرواية، ولا نستدل بما ينقله الشيخ الكليني في هذه ماذا؟ في هذه الرواية، لأن النقل عن الشيخ الكليني اختلف وتعدد، فيمكن أن يقال بأن التعارض بين النقلين يوجب التساقط والرجوع بعد ذلك المن إلى ما يرويه الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي مباشرة، يعني بسنده عن ماذا؟ عن عمار. هذا يمكن. على كل حال الظاهر أن الأقرب والأصح هو العطش لا العطاش. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول أو الحكم الأول، وهو أنه يجوز له أن يشرب بمقدار ما يرتفع به ترتفع به الضرورة، سأل كما قلنا مرة يكون على نحو الوجوب، مرة يكون على نحو الجواز. الحكم الثاني هو هذا الذكر، هو أنه يقتصر على مقدار الضرورة، هذا هو منصوص عليه في ماذا؟ في هذين النصين، هذه الرواية الأولى الثانية ما قريناها، هذا بالنسبة إلى موثقة عمار. قبل أن ننتقل، موثقة عمار فيها أيضا شيء آخر يرتبط بالسند. موثقة عمار الموجود في الوسائل، موجود في الوسائل محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن. محمد ابن أحمد هو محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي، صاحب شنو؟ نوادر الحكمة، ها دبشة نوادر الحكمة، هذا الثقة لا أشكال في وثاقته. أحمد ابن إدريس من أجلاء الطائفة، زين. بعد عن أحمد ابن الحسن، إذا كان الموجود في السند واقعا هو أحمد ابن الحسن، الظاهر أنه هو أحمد بن الحسن ابن علي ابن فضال، هذا هو المقصود به، لأنه هو الذي يروي عن عمرو ابن سعيد، عن عمرو ابن سعيد يروي عنه كثيرا، وهو الذي وقع في طريق الشيخ النجاشي لكتب لعمار عندما في طريقه إلى عمار ذكر له كتب وذكر طريقه إليه. الطريق هو هذا، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ماذا؟ عن عمار. هذا الشيخ الطوسي أيضا في الفهرس عندما ذكر عمار بن موسى الصاباطي وذكر أنه له كتب مثلا ذكر طريقه إلى طريقه أيضا هو هذا، يعني يمر بأحمد بن الحسن بن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ماذا؟ عن عمار. بناء على هذا حينئذ الرواية موثقة بلا أشكال، كل هؤلاء ثقات، أحمد بن حسن بن فضال ثقة، عمر بن سعيد ثقة، مصدق بن صدقة ثقة، عمار نفسه أيضا شنو؟ ثقة. فتكون الرواية معتبرة لكنها موثقة باعتبار أن هؤلاء معظمهم من الفطحية. لكن المشكلة أن الموجود في الكافي المطبوع محمد ابن الحسين مو أحمد ابن الحسن، يعني الذي يقع بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين عمر بن سعيد محمد ابن الحسين، كما أن الموجود في التهذيب نقلا عن الكافي اللي قلنا طينا عنوان الرواية في التهذيب نقلا عن الكافي، الموجود أحمد ابن الحسين مو أحمد ابن الحسن، أحمد ابن الحسين. هذا قد يقال بأنه يشكل نقطة ضعف في ماذا في الرواية، لأنه لا يعلم أن الذي يروي عن عمر بن سعيد اللي هو الثقة اللي هو أحمد بن الحسن ابن فضال أو هو شخص آخر لا نعرفه. محمد ابن الحسين ممكن لو كان هو الموجود يمكن أن يكون المراد به محمد ابن الحسين ابن أبل الخطاب، ظاهر يناسب الطبقة. على كل حال الظاهر كما قلنا أن الموجود هو أحمد ابن الحسن، هذا هو الأصح لهذه القرينة التي ذكرناها أن طريق الشيخ النجاشي وطريق الشيخ الطوسي كل منهما طريقهما إلى عمار الصاباطي هو يمر بأحمد بن الحسن بن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ماذا؟ الصاباطي. هذا فالظاهر أن أحمد بن الحسن بن فضال هو واقع في طريق ماذا؟ في الطرق التي توصل الأصحاب علما إلى عمار بن موسى الصاباطي. هذا قرينة يرجح ماذا؟ أن يكون الموجود في الرواية هو أحمد بن الحسن بن فضال. وعلى هذا الأساس كما قلنا يعني الفقهاء يعني إرسال المسلمات اعتبروا أن الرواية ماذا؟ أن الرواية موثقة. بينما إذا يعني رفضنا هذه القرينة وشككنا فيها وقلنا أنه لم غير واضح أنه هو أحمد بن الحسين، لعله أحمد بن الحسين، هذاك أحمد بن الحسين من عرفه منه أصلا، أحمد بن الحسين يعني مردد من أشخاص مو معلوم من هو، أو محمد بن الحسين وما عينا بأن المقصود بمحمد بن الحسين بن الخطاب الثقة، حينئذ قد يشكك في سندي هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية، من حيث السند الرواية الثانية ليس فيها من يشك فيه إلا إسماعيل بن مرار، ما بيها مشكلة. الشيخ الكليني روي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن المفضل بن عمر، يونس بن عبد الرحمن من الثقات بلا إشكال، المفضل بن عمر الجعفي لا إشكال في كونه شنو؟ ثقة موثق. يبقى ماذا؟ إسماعيل بن مرار، لا نص على ماذا؟ على وثاقته، لكن ذكرنا مرارا أنه لا داعي للتوقف في هذه الرواية، من كان لابن سيد الخوي بالشرح يضعف الرواية على ما تخطاها، لكن الظاهر أنها رواية معتبرة، وذلك لأن إسماعيل بن مرار يمكن ذكر قرينتين على وثاقته، وهذا مطلب ذكرناه مرارا. قرينة الأولى هو أن الشيخ الطوسي ينقل، نفس الشيخ الطوسي ينقل عن محمد بن الحسن بن الوليد بأنه يقول بأن كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها أو ما يشبه هذه العبارة، سلا أتخطى العبارة بالدقة، أن كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها، أو يعتمد شنو عليها، روايات أن 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 كتب يونس بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها. إذا ضمننا إلى هذا التصريح لهذا الشيخ الجليل أن إسماعيل بن مرار يروي عن يونس أكثر ما يزيد على 200 رواية، يروي عن يونس ما يزيد عن ماذا؟ عن 200 رواية، ولا إشكال أن هذا يجعله مشمول لهذه العبارة أن كتب يونس بالروايات كلها، يعني بكل الطرق التي توصل الأصحاب إلى يونس هذه كلها صحيحة وماذا ومعتمدة. نعم هو استثنى فقط ماذا، وهذا الاستثناء يعني يدعم هذا الفهم، استثنى ما يرويه عنه محمد بن عيسى ابن عبيد، إذن فرد به، يعني ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس إذا انفرد به هو هذا، يقول لا يعتمد على، معناه أنه ما يرويه غيره شنو يعتمد عليه وهو صحيح. هذا المقدار يكفي، وإن كان السيد الخوي استشكل به بأن تصحيح ليس فيه دلالة على التوثيق وأمثال هذا الكلام، لكننا نرى أن هذا التصحيح ظاهر منحصر في كونه ماذا، في كونه من أجل الوثاقة وليس قائما على أساس الفحص في كل رواية رواية، وأنها مثلا فيها إمارات الصحة وقرائن الصحة، ليس هكذا، وإنما على أساس وثاقة الراوي كما ذكرنا ذلك مرارا. من هنا الظاهر أن الرواية معتبرة سندا، هذه الرواية معتبرة سندا ولا داعي للتوقف في سندها. شنو قلنا؟ على من؟ القرينة الثانية هي وقوع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقع أكثر من مرة في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي بناء على عدم الاقتصار في التوثيق على مشايخه المباشرين، بناء على هذا حينئذ يمكن الاستدلال على وثاقته بذلك، والسيد الخوي على ما تخطر يستدل بذلك على وثاقته، يستدل بذلك على وثاقة إسماعيل ابن مرار، لكنه هنا يقول أن الرواية ما ظاهر، يقول أن الرواية شنو ضعيفة، ما أعرف من أي جهة تكون ماذا ضعيفة، إذا ما مشتبه ولا راجعوها من عند المستند بالرواية ما يعبر عنها بالمعتبرة، الظاهر أنه يستضعفها، بينما هو هناك يصرح بأن إسماعيل بن مرار يمكن توثيقه باعتبار وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو لم يرجع عن هذا، رجع عن كامل الزيارات، عن هذا ظاهرا أنه لم يرجع. على كل حال الظاهر أن الرواية معتبرة، كما أن الرواية الأولى الظاهر أنها أيضا معتبرة، باعتبار أننا نستغرب جدا أن يكون أحمد بن الحسن هو هنا، هو أحمد بن الحسن ابن فضال. زين، ذكرنا أن الاقتصار على مقدار الضرورة هو 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 مقتضى هذه الروايات، هي يعني الروايات تقول يقتصر على مقدار الضرورة، سمرة تعبر يقتصر على ما يسد به الرمق، مرة تعبر بأنه يقتصر على ما 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 ما, ما, ما تروى بها أنفسهم، أو في التعبير بها قبل في الرواية الثانية، يعني لابد من الاقتصار على مقدار ما مقدار ما ترتفع به ماذا؟ الضرورة. هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني وهو المهم، وهو أنه خوف، هذا جوزنا لأن يشرب شيئا من الماء حتى يسد به رمقه وترتفع به الضرورة، فشرب مقدارا من الماء، هل يفسد بذلك صومه أو لا؟ يحكم بصحة صومه. يفسد بذلك صومه معناه بطل صومه ويجب عليه شنو؟ قضاؤه. بينما إذا قلنا بالصحة لا يحكم بصحة هذا الصوم من دون وجوب القضاء. لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى القاعدة التي استثناها سابقا في موارد الإكراه، في موارد الاضطرار، مقتضى القاعدة هي ماذا؟ هو الحكم بالفساد، هو الحكم بالفساد. وذلك لأنه تقدم سابقا أن تناول المفطر عن عمد واختيار، هذا ظاهر الأدلة هو أنه يوجب ماذا؟ فساد الصوم ووجوب القضاء. وهذا متحقق في المضطر ومتحقق في هذا في المكره، كل منهما يتناول المفطر عن عمد وشنو واختيار. سغاية الأمر أن الذي دفعه إلى اختيار المفطر هو دفع الضرر شنو عن نفسه، لكن هذا لا يعني بأنه هو أوجر الطعام في حلقه بحيث فقد اختياره في تناول ماذا؟ في تناول المفطر. اختيار موجود والقصد موجود، وهذا يكفي لماذا؟ لفساد الصوم وإثبات وجوب ماذا؟ وجوب القضاء. وهذا تقدم بحث سابقا في باب الإكراه وفي باب ماذا؟ الاضطرار. إذن مقتضى القاعدة في محل الكلام هو الحكم بالفساد، وعلى أساس هذا المقتضى القاعدة حكم الأصحاب بماذا؟ بفساد الصوم، بل ظاهر المتأخرين من خلال تعاليقهم على العروة هو أنهم اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على الفساد، وأرسلوه إرسال المسلمات بحيث حتى احتياط، حتى مثلا بعنوان تشكيك في هذا ما موجود في كلماتهم، واتفقوا مع صاحب العروة في ماذا؟ في أنه في حكمه بماذا؟ بفساد الصوم اعتمادا على مقتضى القاعدة التي أشرنا إليها. لكن في المقابل يمكن أن يقال بأن الروايتان السابقتان، الروايتان المتقدمتان تصلحان أن 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 نخرج بهما عن مقتضى القاعدة، بناء على أن الروايتين المتقدمتين يفهم منهما الحكم بالصحة، بصحة ماذا؟ بصحة الصوم. إذا تم هذا الفهم وتم هذا الاستظهار وهما معتبرتان سندا، حينئذ سوف نرفع اليد عن مقتضى القاعدة في خصوص محل الكلام، في خصوص محل مورد الروايتين، مورد الروايتين. كيف يدعى هذا؟ يدعى هذا على هذا الأساس، على أساس دعوة أن ظاهر الروايتين هو الحكم بالصحة. لماذا؟ لأن الروايتين كما قرأناهما تجوزان المكلف الذي أصابه العطش، تجوزان له ماذا؟ أن يتناول مقدار يسير من الماء ترتفع به شنو؟ الضرورة. هذا هو الذي جوزاه له. هذا ماذا يفهم منه؟ بلا إشكال يفهم منه ماذا؟ أنه لا يجوز له أن يتناول ما زاد على ذلك من الماء، واضح هذا. بل يفهم منه أنه لا يجوز له أن يتناول سائر المفطرات الأخرى، جوز له بهذا المقدار، بمقدار ما ترتفع به الضرورة. هذا معناه أنه لا يجوز له تناول سائر المفطرات، لا يجوز له تناول ما زاد على المقدار الذي ترتفع به الضرورة من الماء، هذا كله باقي، واضح. هذا يفهم منا ماذا؟ يفهم منا أن الشارع يريد أن يكتفي بماذا؟ بهذا العمل الذي صدر منه، وأن هذا باقي على صومه، صومه ما يختل وباقي على صومه، ولذا يجب عليه الامساك عن سائر المفطرات، يجب عليه الامساك عن شرب الماء الازيد من مقدار الضروره على القاعده يجب. ليش؟ لانه باقي على ماذا؟ على صومه، باقي على صومه. هذه الاحكام تكون طبيعيه جدا. فقط الشيء الذي ارتفع هو الامساك بلحاظ ذلك المقدار الذي ترتفع به شنو؟ الضروره. هذا المقدار من شرب الماء الذي ترتفع به الضروره يحرم شربه، لكن هذا لظرف خاص به ارتفعت عنه شنو؟ هذه الحرمه، فجوزت له الروايات ان يتناول هذا المقدار. هذا لاجل دفع الضروره ولاجل دفع الحرج ولاجل دفع الهلاك عن نفسه وامثال هذه الامور التي تفترض في محل الكلام. هذه الروايات ظاهرها الحكم بالصحه، ظاهرها انه هذا باقي على صومه، هذا باق على ماذا؟ على صومه. هذه هي الدعوه، دعوى ان المستظهر من هذه الروايات هو هذا المعنى. وحينئذ هذه الروايات تكون مناسبه جدا لما يفهم من سياقها من انها هي في مقام التخفيف على هذا المكلف الذي اصابه ماذا؟ اصابه العذاب. هي تريد ان تخفف عنه، وتخفف عنه ماذا؟ بهذا الشيء، بان ترفع عنه حرم وجوب الامساك حتى عن ذلك المقدار من الماء الذي يحتاج اليه لدفع الضروره. هي رفعت عنه ماذا؟ هذا الحكم وجوب الامساك، وجوزت له ماذا؟ شرب ذلك المقدار من الماء. هذا فيه تخفيف عليه، في مقابل ماذا؟ ان لا يقال له لا، تحمل العطش وتحمل الضرار ولا يجوز لك ان تشرب حتى ذلك المقدار. فعندما تجوز له شرب ذلك المقدار لا إشكال بأننا نحافظ على ماذا؟ على ما يفهم من الرواية من أنها في مقام التخفيف على ماذا؟ على المكلف. وحينئذ الرواية تكون ظاهرة في هذا. تجاوز الوقت، نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.